أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ولو أنما أسمع لأدنى مع مشهد
فاهم قليل من المال.
يقول إن هذا البيت
ليس
من التنازل. لماذا؟ نحن ماذا عرفنا التنازل؟ ماذا قلنا فيه؟
أن نتقدم عاملين.
يتقدم عاملين أو أقل شيء عاملين لنطور التصالح هو التنازل. يتقدم عاملين
ويتأخر معمول أو أكثر
ويقول المتقدم هذه مثلا من الصواب العامة في باب التنازع، أنه لا بد وأن إذا سلطنا العاملين على المعمول أن لا يحتل المعنى.
نعم.
عدم فساد
المعنى.
قلنا من الضوابط العامة أيضا أن يكون بين العاملين نوع ارتباط، لا أن يكون كل واحد منهما يتحدث في جهة وكل واحد منهما من واد، ثم نريد أن نوجه هذا الذي من هذا الواد إلى هذا المعمول وذاك الذي من ذاك الواد إلى هذا المعمول. إذن أن يوجد نوع ارتباط. الآن نأتي إلى البيت. يقول أول مسألة تلفت أنظارنا في البيت هي لو، فإن لو من حيث المعنى حرف امتناع
لامتناع.
حرف امتناع لامتناع أي أن الكلام الذي بعدها يمتنع شيء منه لامتناع شيء آخر، والكلام الذي بعدها تارة يكون مثبتا في اللفظ وأخرى يكون منفيا. فنقول لو جاء أكرمت امتنع المجيء فامتنع الإكرام. هذا الكلام في لفظه مثبت إلا أنه من حيث المعنى منفي، فكل من المجيء والإكرام مرتفعان ومنفيان. طيب، والشيء إذا ارتفع ثبت نقيضه. إذا ارتفع الشيء ثبت نقيضه.
طيب، إذا جاء أكبر منه.
نعم،
أكرمته.
فإذا إذا ارتفع المجيء ثبت عدم المجيء. لماذا؟ لو قاعدة العقلية التي تقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس كما قال بعض الوهابية الخطان المتوازيان لا يجتمعان إلا أن يشاء الله. إذا شاء الله لم يعودا خطان متوازيان، حينئذ ليسا خطين متوازيين، لأنك عندما تقول إلا أن يشاء الله فقد الحرفان ليسا خطين متوازيين. النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. إذا ارتفع أحدهما ثبت بالضرورة والبديهة الطرف الآخر. طيب، ارتفع المجيء ثبت عدمه، ارتفع الإكرام
ثبت عدم الإكرام.
لو لم يأتي
لم أكرم.
هذا الكلام في ظاهره وفي لفظه منفي إلا أنه من حيث المعنى مثبت. المجيء حصل وهو الذي سبب الإكرام، فالإكرام حصل أيضا. لو لم يأتي لم أكرم إلا أنه قد جاء
فأكرمته.
إذا لاحظنا هذه المسائل نأتي إلى البيت. في البيت عندنا ما هو بمثابة جر، يعني بمثابة خلينا نقول مقدم وتالي. امتنع المقدم المجيء فامتنع بتبعه التالي وهو الجر. هنا ايضا عندنا مقدم وعندنا ده. المقدم ان ما افعل ابنه معي. التالي كفاني لم اصدر. نريد ان نرى اي هذين العاملين ينبغي ان نعمل بحسب الاصل. قلنا يجوز لنا اعمال اي العاملين، يجوز لك أن تعمل أحدهما، لكن النزاع في المختار منهما، هل الصادقون الصادقون أم الأقربون أو المعروف؟ يقول إذا لاحظنا هذا الكلام الذي بعد له على وفق القاعدة التي ذكرناها من أنها حرف امتناع لامتناع إذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، وإذا كان منفيا كان مثبتا، نريد أن نطبق ذلك على مقامنا هذا. هذا الكلام الذي في المقام مثبت أم منفي؟ أن ما أفعال أن معيشة
مثبت،
هذا مثبت. طيب إذا كان مثبتا في اللفظ، مثبت في اللفظ، سيكون منفيا في
المعنى.
نعم، فمعنى ذلك أن الشاعر ماذا يقول في المقام؟ أن الذي أسعى إليه أدنى معيشة نفاه، لأنه مثبت في اللفظ فيكون منفيا في المعنى. فمعنى ذلك أنه يسعى لأدنى معيشة أم يسعى لأرقى وأفضل معيشة؟ لأن هذا مثبت في اللفظ يكون منفيا في المعنى، وإذا انتفى في المعنى ثبت نقيضه. أن ما أسعى أن الذي أسعى إليه أدنى معيشة، هذا منفي، الذي أسعى إليه ليس أدنى معيشة، إذا هو أرفع معيشة. فإذا الشاعر تاع لأرفع معيشة. الآن إن أعملنا كفاني ماذا سيحصل؟ إن أعملنا لم أطلب ماذا؟ يقول نلتفت إلى لم أطلب، نأتي إلى لم أطلب، لا يوجد عندنا في البين إلا عاملان، فالتنازع بحسب الظاهر واقع بين عاملين، لا يطلب، إما هذا الذي سيعمل وإما هذا الذي سيعمل، وإذا استطعنا أن نفرض أحدهما وأن ننكره يتعين أعمال الثاني. لنرى، هنا الشاعر أثبت أنه يسعى لأرفع وأرفع معين. لو أعملنا لم أطلب، طيب لم أطلب مثبتا في اللفظ أم منفي؟
منفي.
فيكون من حيث المعنى
منفي،
فيكون من حيث المعنى مثبتا.
كيف؟
لأنه واقع بعد لو، ولو ما وقع بعدها كالإكرام والمجيء إذا كان مثبتا في اللفظ كان منفيا في المعنى. لو جاء لأكرمته لم يأتي فلم أكرمه، مش هذا المعنى الذي نفهمه من هذه الجملة؟ لو لم يترك لم أقطع يده، فتعطي يده إلى المنصر. لما احتج الناس عليك فقيل لك لماذا قطعت يده؟ صرف، لو لم يترك لم أقطع يده. فإذا الصريقة حصل والقطع حصل، مع أن الجملة منفية، لو لم لم. طيب لم أطلب هذا المنصر منفي في اللفظ، فيكون من حيث المعنى مثبتا، يعني هنا يكون بمعنى طلبه، لأن ارتفاع العدم يثبت مقيده. لم أطلب يعني طلبته. طيب
مثبتة في اللفظ،
ها؟
مثبتة في اللفظ،
مثبت في المعنى، منفي في اللفظ، لم فيه لم، فيه لم، فهو منفي في اللفظ. إذا قوله لم أطلب بمعنى طلبته، وقوله سعيت بمعنى لم أسعى، قوله أنما أسعى لأدنى معيشة بمعنى سعيت لأرقى معيشة، لم أسعى لأدنى معيشة، سعيت لأرقى معيشة، وقوله لم أطلب بمعنى أطلب. طيب أطلب بأي شيء سيعمل؟ بحسب الفرق سيعمل بقليل، لأن المتنازع عليه في المقام ما أي شيء؟ هو قليل. فإذا سنقول طلبت عاملا بقليل، حينئذ ماذا سيقول الشاعر؟ سيقول أنا لم أسعى لأدنى معيشة، سعيت لأرقى معيشة وطلبت قليلا من المال. هذا خلاف المعنى. كيف تكون قد سعيت لأرقى، أنت تسعى لأرقى معيشة وتطلب قليلا من المال؟ الذي يسعى لأرقى معيشة يطلب كثيرا من المال لا يطلب قليلا منه. فيكون لو أعملنا هذا لم أطلب بقليل، نكون قد نفينا ما قد أثبته صادقا، أو أثبتنا ما قد نفاه صادقا. هل نرجع نطبق العبارة؟ يقول لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى. أي معنى سيفسد؟ المعنى الذي أثبته في المقدم، في الصبر الذي أثبته في المقدم هو عدم السعي للمعيشة الدنيا، يعني يثبت نقيض السعي للمعيشة الراقية الرفيعة. طيب فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، هنا بدأ يذكر المقدمات التي سوف توصلنا إلى النتيجة. لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، امتناع الإكرام لامتناع المجيء. طيب فإذا كان ما بعد لو مثبتا، كان منفيا مثبتا في اللفظ كان منفيا في المعنى، لو جاء لأكرمت، هذا مثبت في اللفظ لأنه منفي في المعنى، المجيء لم يحصل والإكرام لم يحصل، لو لم يصرف لم أقطع يده، وإذا كان منفيا في اللفظ كان مثبتا في المعنى، لم يصرف لم أقطع، في اللفظ منفيان إلا أنه في المعنى مثبتان حصلا وقعا من حيث الواقع الخارجي، نحو لو لم يسئ لم أعاقبه، الإساءة حصلت والعقوبة حصلت. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي في المعنى، لماذا؟ لكونه في نفسه في لفظه مثبتا، أن الذي أسعى إليه أدنى معيشة هذا مثبت في اللفظ، وقد دخل عليه على أن ما أسعى لأدنى معيشة حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، هذا أمر واضح وبديهي. فحينئذ ونقيض السعي لأدنى معيشة ما هو؟ عدم السعي لأدنى معيشة. عدم السعي لأدنى معيشة ما معناه؟ يعني السعي لمعيشة رفيعة. فإذا يسعى الشاعر لأرفع معيشة، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. عدم السعي لأدنى معيشة يعني أرفع معيشة، السعي لأرفع معيشة. وقوله لم أصبر مثبت من حيث المعنى، لماذا؟ لكونه منفيا بلام من حيث اللفظ، وما وقع بعد لو إذا كان منفيا في اللفظ كان مثبتا في المعنى. طيب لكونه منفيا بلا، وقد دخل عليه حرف الامتناع لو، كيف دخل عليه حرف الامتناع لو؟ من خلال حرف العطف. جاء زيد وعمر، جاء داخلة عاملة بالواسطة بعمر، من خلال حرف العطف. طيب وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه من لم أطلب، المنفي في اللفظ المثبت في المعنى، لو وجه إلى قليل إلى المتنافع عليه المعمول المتنافع عليه وجب فيه إثبات طلب القليل. ليش وجب فيه الإثبات مش النفي؟ مع أن لفظه والنفي لأن معناه الإثبات، ما كان لفظه منفيا وقد دخلت عليه لو تحول لفظه إلى ماذا؟ تحول معناه إلى مثبت. مثل شو؟ مثل لام الجازمة التي تدخل على المضارع تحول معناه من الحال إلى الماضي، لم يضرب يضرب الحال، لم يضرب في الماضي، هذا نفس الكلام يلغي فيه. هذه إذا دخلت على شيء تطلب معناه، ما كان ظاهره النفي تحوله إلى إثبات، وما كان ظاهره الإثبات تحوله من حيث المعنى إلى
نأخذ المعنى.
طبعا نحن الإعراب دائما بلحاظ المعنى وليس بلحاظ الله. فلو وجه لم أطلب المنفي في اللفظ المثبت في المعنى إلى قليل المعمول المتنازع عليه وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو يعني إثبات طلب القليل عين ما نفاه أولا، أين نفهمه؟ نفهمه بقوله أن ما أفعل أدنى معيشة جاء بالجملة المثبتة ليدل على المعنى النفسي، لأنه أدخل عليه لو، وهو عين ما أثبته ما عفو ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك، يعني بطل إدخال لم أطلب على قليل، تعين إدخال الثاني كثاني، لأنه لم يجد عندنا في الكلام غير كثاني ولا أطلب، فلم أطلب ممتنع الدخول. فإذا وهذا معمول ظهر عليه الرفع، فمن رفع أو ما رفعه كثاني. وإذا رفض ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، مفعول أطلب حينئذ نقدر له عاملا لم أطلب الملك، يعني طلبت الملك، لم أطلب الملك منفيا، يعني طلبت الملك، أنا سعيت لأرفع معيشة وطلبت الملك. طب حينئذ تقول كيف يجتمع السعي لأرفع معيشة مع طلب الملك مع كثاني قليل من المال؟ هذا لا يجتمعان، بقي الإشكال قائما. نقول لا، لم يبقى الإشكال قائما، لأن كفاني مثبت في اللفظ أم منفي، فيكون في المعنى، يعني لم يكفني قليل من المال. عندما يقول كفاني قليل من المال في من حيث المعنى، يعني لم يكفني قليل من المال. لماذا؟ لأن لو قد دخلت على كفاني، وإذا دخلت على كفاني ما كان في اللفظ مثبتا يكون في المعنى منفيا، ولو كفاني يعني ولو لم فيكون البيت منسجما بكل أجزائه. أسعى للملك ولم أطلب ماذا؟ لم أطلب يعني طلبت. أسعى للملك وطلبت الملك، أسعى لأرفع معيشة وطلبت الملك، ولم يكفني قليل من المال. هذا كالذي بيت الشعر، هذا كالذي يقرأ على المرآة. عندما نقرأ على المرآة نقرأ معكوسا، نقرأ الأمور معكوسة. مثل مثلا عبارة التي تقبل تكتب على سيارات الإسعاف، يكتب أمبولانس بالعكس، لأنك عندما تسير بسيارتك وتنظر بالمرآة تقرأه أمبولانس بشكل مرتب وبشكل صحيح. هنا نفس الأمر حصل معنا، أنما أسعى لأدنى معيشة لا أسعى لأدنى معيشة، هذا قراءة بالعكس، كفاني يعني لم يكفني، لم أطلب يعني طلبته، ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد، لأنه أثبته في فضل الكفاية. وضح الباب والله.
ها؟
الآن يبقى الإشكال الذي وجد. قالوا أنتم عندما قلبتم معنى لم أطلب بأي شيء توصلتم، بأي شيء توصلتم، توسلتم بالواو، الواو هي التي، الواو هي التي جلبت الخرابة إلى كرمي لم أطلب، هي التي أدخلت لو عليها. لو الواو، إذا كان الريح يدخل من هذا الباب فلنسده ولنسترع هذه الواو، نقول إنها ليست بعاطف، نجعلها مستأنف، واو استئنافية. وإذا كانت استئنافية فقد وقع الفصل بين ما تقدم وبين ما تأخر، حينئذ نرتاح من مشكلة لو، فحينئذ يكون معنا لام ماذا؟ منفيا في اللفظ وفي المعنى. يرد المصنف بأنه إذا جعلتم الواو استئنافية تكونون قد فصلتم بين الفعلين وجعلتم هذين الفعلين منفصلين مقطوعين لا رابط بينهما. ويشترط في باب التنازع أن يكون رابط بين المتنازعين. أما باب المفعول، مر معنا إلى الآن الكلام عن الفاعل. أي شيء عرفنا الفاعل؟ الفاعل اسم صريح أو مؤول به، سلط عليه أو تسلط عليه عامل صريح أو مؤول به، بعد مقدم عليه بالأصالة واقع منه أو قائم به. هذا هو الفاعل. نحو قام زيد فقام فزيد اسم صريح. قام زيد اسم صريح سلط عليه فعل صريح. هذا الفعل مقدم عليه بالأصالة واقع
منه
واقع. أما المفعول به فهو عبارة عن الاسم الذي وقع عليه الفعل. والمفاعيل كما سيأتي على أقسامها على ما اعتقدهم وذهب إليها المصنف خمسة. عندنا مفعول به، عندنا مفعول لأجله أو مفعول له، عندنا مفعول مطلق، عندنا مفعول فيه، وعندنا مفعول معه. يقول باب المفعول منصوب. أما من حيث الحكم فيقول المفعول منصوب دائما كما كان الفاعل مرفوعا دائما. قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا. واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. المفعول أطلقه ليشمل به مطلق فيه مع. لن يقل والمفعول به منصوب أبدا والمفعول بأقسامه منصوب أبدا. والسبب في ذلك الآن يريد أن يفلسف أنه لماذا كان الفاعل مرفوعا ولماذا كان المفعول منصوبا. يقول المفعولات كثيرة في الكلام والفاعل قليل في الكلام، والرفع الذي هو حكم للفاعل ثقيل، الضمة ثقيلة في مقابل الفتحة، فأعطي الثقيل للقليل وأعطيت الفتحة الخفيفة للكثير. لأنك إذا أردت أن تنطق بالثقيل كثيرا ستتعثر في كلامك، فأعطي الخفيف للكثير والثقيل للقليل.
هذا مو متين.
يعني اسم النحويين، ما هو ابن هشام نحو، والنحو نحو ف يعني مثل انت لما بتجي بتقول مثلا انه مثلا فلان يجيد فن السحر، صح؟ يجيد لانه سحر. يعني والسبب في ذلك ان الفاعل لا يكون الا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فاكثر. من الافعال ما ينصب مفعولا واحدا، ومنها ما ينصب مفعولين، ومنها ما ينصب ثلاثه مفاعيل، ظننت زيدا قائما، منها ما ينصب اكثر من مفعول. والنصب خفيف، فجعل الثقيل للقليل للفاعل الذي لا يكون الا واحدا. طبعا عندما نقول الفاعل لا يكون الا واحدا لا يطرأ على اذهاننا انه كيف تقولون الفاعل لا يكون الا واحدا مع اننا نقول جاء الزيدان. الجائي كم واحد؟ اثنان. جاء المجتهدون.
هو نفسه، هو زيدان اسم على هو فاعل نفسه.
لا فاعل زيدان، يعني زيد وزيد. جاء المجتهدون
كلمة واحدة، لكن فاعل
المجتهدون كم مجتهد الذي أتى؟ شخص اسمه مجتهدون. جاء الفقهاء
اسم كلمة
أفتى الفقهاء بكذا بحرمة شرب الخمر مثلا. كم مفتن؟ أكثر من واحد. طب كيف تقولون الفاعل لا يكون إلا واحدا؟ هذا أكثر من واحد. هذا أفتى الفقهاء بالنسبة إلى الفعل، بمعنى أنه علينا أن نلحظ كل واحد منهم بالنسبة إلى هذا الفعل جزء علة، بالنسبة إلى هذا الحدث الحاصل جزء علة أم علة تامة. المشكلة فيما لو كان كل واحد منهم علة تامة
إذا كان علة تامة فينبغي أن يكون المعلول معلولات متعددة، لأن كل علة تامة يصدر عنها معلول. أما أجزاء العلة إذا اجتمعت الأجزاء وشكلت الأجزاء علة واحدة تامة سيكون المعلول لها واحد. وفتوى الفقهاء هي معلول هنا بحسب الكلام لأفعال واجتهادات هؤلاء المجتهدين أجمع، فكل واحد منهم بمنزلة جزء العلة لهذا المعلول، فتنحل حينئذ المشكلة. طيب، والنصب خفيف فجعل الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل، جزاهم الله ألف خير. هذا طيب، وهو خمسة المفعول خمسة أقسام. فهل هذا المطلب ما في شيء يريد أن يعدد المفاعيل ويريد أن يذكر أن بعضهم أنكر قسمان والآخر زاد قسمان؟ فمثلا السيرافي زاد قسما سادسا وهو المفعول منه. لماذا؟ قال يوجد عندنا آية في القرآن الكريم تقول واختار موسى قومه 70 رجلا. ما معنى هذا الكلام واختار موسى قومه 70 رجلا؟ يعني من قومه، واختار موسى من قومه 70 رجلا، فإذا عندنا مفعول منه. الجوهري جاء إلى المستثنى، إلى باب الاستثناء، فقال أنا أسمي المستثنى مفعول دونه. جاء القوم إلا زيد، يعني دون زيد. جاء القوم دون زيد، جاءوا من دون زيد، فإذا هذا مفعول دونه. يعني المستثنى منصوب، فقال هذا مفعول دونه. تسميه مفعولا دونه، تسميه مستثنى، تسميه إكس واي، منصوب والمعنى منه مفهوم. هلا النزاع ليس في الألفاظ، ماذا تريد أن تسميه؟
سميه،
لا إشكال. يقول هذا هو الصحيح وهي المفعول به، يعني هذه الأقسام الخمسة هي المفعول به. قد ضربته زيدا، الحمد لله أكل أكل اليوم. والمفعول المطلق وهو المصدر، قد ضربته ضربا، ضربا مفعول مطلق مصدر الضرب. والمفعول فيه وهو الظرف، كصمت يوم الخميس وجلست أمامك، مفعول زمان ومفعول مكان. طيب، ظرف زمان ظرف مكان. والمفعول له يعني لأجله، قمت إجلالا يعني لأجل إجلاله، لأجل إكرامه إجلالا لك. والمفعول معه كسرت والنيل، سرت مع النيل، كان السير متقارنا مع سير النيل. طيب، ونقص الزجاج منها المفعول معه، قال ما عندنا شيء اسمه مفعول معه. ليه؟ قال جعله قسما، جعله من المفعول به، من مصادق المفعول به. وقدر سرت وجاوزت النيل، سرت وجاوزت النيل، النيل مفعول به منصوب بماذا؟ بجاوزة. يعني عند الزجاج دائما عندما تأتي إلى المفعول معه لابد وأن تقدر فعلا يصح أن يتعدى إلى ذلك المفعول ويصح معه المعنى، تجعل ذلك المعمول المفعول منصوبا لذلك العامل. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا. لماذا قعدت؟ لأجل أن أجلس. وزاد السيرافي سادسا هو المفعول منه، واختار موسى قومه 70 رجلا، لأن المعنى واختار موسى من قومه 70 رجلا. وتم الجوهري المستثنى مفعولا دونه، جاء القوم إلا زيدا، زيدا يعني جاء القوم دون زيد، من دون زيد، فزيد لم يأتي معهم، جاء دونه. طيب، أما تعريف المفعول، قال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا، التاء فاعل لأنه هو الذي قام بالفعل، زيدا مفعول به لأنه هو الذي وقع عليه فعل الضرب، هو الذي تحمل هذا الفعل. يقول هذا الحد لابن الحاجب، وقد استشكل بقولك. أنت ماذا قلت يا ابن الحاجب؟ قلت هو ما وقع عليه الفعل. طيب، إذا قلنا لم أضرب زيدا، زيدا ما إعرابه؟
مفعول به.
لا، مش مفعول به. ابن الحاجب يقول المفعول به ما وقع عليه الفعل، وهذا تنفي وقوع الفعل عنه، فهذا ليس مفعولا به.
الفعل عدم الضرب وقع عليه،
ايه ما ابن الحاجب ما كان تعريف, ماذا كان تعريفه؟ وما وقع عليه الفعل. وهنا انت تنفي الوقوع, عدم الوقوع, والوقوع والعدم نقيضان لا يجتمعان. فاذا لا يمكن ان يكون مراد ابن الحاجب من التعريف وقع يعني لم يقع, وقع ولم يقع, اما وقع واما لم يقع. ماذا تريد يا ابن الحاجب؟ فأشكلوا عليه, قالوا له هذا تعريفك يطرد نصف عالم المفاعيل إلى الخارج, نصف المفعول به, لأن الجمل على قسمين مثبتة ومنفية. طيب كل الجمل المثبتة تدخل في التعريف, أما المنفية فكلها خارجة عن التعريف. ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها؟ وقد استشكل في قولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا, وأجيب بأن مراد ابن الحاجب من قوله هو ما وقع عليه الفعل, أي المفعول به هو الذي تعلق به الفعل, هو اسم تعلق به الفعل, بحيث لا يتصور ذلك الفعل من دون هذا المفعول. كيف؟ أنت عندما تقول ضربت مباشرة, عندما تقول ضربت ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هناك ضرب الذي هو الحدث, وهناك ضارب الذي هو الفعل, وهناك مضروب الذي هو المفعول به. فالضرب يرحمكم الله لا يتصور من دون مضروب, ما في ضرب من دون مضروب, والأكل لا يتصور من دون مأكول, لا يتصور, بخلاف النوم. النوم نام زيد, يتصور بالفاعل فقط, يحتاج إلى الفاعل, أما المفعول. لذلك قال وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به, لا يعقل إلا بالمفعول به, لأن الضرب لا يعقل من دون مضروب, فالمضروب هو المفعول به, هو الذي وقع عليه فعل الضرب. هذا طيب صادق في النفي والإجاب. نحن الإشكال عنا شو كان؟ بالإجاب ما كان عنا إشكال, كان عنا إشكال بالنفي. هذا الجواب يصح لإدخال قسم المنفي لا تضرب زيدا, يعني عدم الضرب لا ينبغي, هذا العدم, هذا الضرب, هذا الحدث لا ينبغي أن يقع على هذا الشخص, على زيد. فإذا هذا لا يتصور من دون هذا. لا تأكل مثلا السمك الذي لا فلس له, هذا لا يتصور من الأكل, يتصور لابد له من مأكول, وأنت تنفي عنه, تريد أن تنفيه, تقول له لا تحدث هذا الحدث الذي كان ينبغي أن يقع على هذا الشيء.
لا ينفى إلا موجود,
لا ينفى إلا موجود. لا, نحن عندنا بعض القضايا التي هي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. مثلا لم يأكل أبو عيسى مثلا اللحمة, مع أن أبا عيسى ليس موجودا واللحم مفعول به, فليس بالضرورة أن يكون الموضوع موجودا في العالم الخارجي. ألا ترى أن زيدا في المثالين, يعني في مثال ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا, متعلق بضربة, وأن ضرب يتوقف فهمه عليه على زيد, حتى تفهم الضرب لابد من أن تلاحظ المضروب. يعني هذا من قبيل المفاهيم الإضافية كالأبوة والبنوة. أنت لا يمكنك أن تتصور الأبوة من دون تصور البنوة, لأنهما مفهومان متضايفان, أحدهما لابد أن يضاف إلى الآخر حتى يتحقق الآخر. ابن من دون أب بحسب القوانين الطبيعية ما بيصير, وإلا عيسى جربنا الزارق. فإذا بحسب القوانين الطبيعية غير ممكن الأبوة من دون بنوة, ما بيصير, يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات. هل أدي بحث المفعول به, ما هو مهم وطويل في بحث المفعول به, بحث المنادى. إذا الآن ما عاد عندنا كلام في المفعول به, سيطول بنا المقام في بحث المنادى. لماذا؟ لأن المنادى من المفعول به. فعندما تقول يا رجلا, يا رجل, يا زيد, يا طالب العلم, يعني
أدعو رجلا، فياء النداء في محل فعل محذوف تقديره أدعو، ولو قلت أدعو الرجل لكان الرجل مفعولا به، ولذلك دخل بحث المنادى في بحث المفعول به. هو قسم منه، هو من مصادقه. يقول ومنه المنادى، يعني ومن المفعول به المنادى، أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. الآن حكم المنادى. يقول المنادى إما أن تنادي المفرد المعرفة، أما أن تنادي أولى، إما المفرد المعرفة أولى. قولنا لا يدخل فيه المضاف والشبيه بالمضاف. ما هو الشبيه بالمضاف؟ ما اتصل به شيء من تمام معناه. المضاف مثل يا عبد الله. الشبيه بالمضاف يا طالع النمر.
مفرد النكرة. مفرد النكرة.
يا عبد الله.
مفرد المعرفة.
مفرد المعرفة الآن سوف نأتي إلى المفرد نكرة ندخله هنا، لأننا سنفسر المعرفة التفسير الخاص. فإذا المضاف أو الشبيه بالمضاف، وإما المفرد المعرفة. المفرد هو ما يقابل هذين القسمين. فيهما ترتيب. إذا المفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المعرفة ما هو مرادكم هنا منها في باب المنادى؟ قال المعرفة أريد بها ما كان معرفة قبل النداء، مثل زيد. هذا قبل أن ينادى هو معرفة، اسم هو العنى من المعارف يا زيد. وما تعرف بالنداء، كما لو جئت إلى مثلا إلى رجل كان يسير في الشارع فلا تعرفه، تقول له يا رجل. يا هذا اسم إشارة معرفة. يا رجل، رجل قبل النداء نكرة. أما الآن عندما خطبته وعينته بالنداء يا رجل، هنا عينته، والمعرفة هنا في باب النداء والمعين، سواء كان تعينه قبل النداء أم قبل النداء، فحينئذ يشمل المعرفة ويشمل النكرة المقصودة. بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا النكرة غير المقصودة، مثل رجل. فإذا عندنا مضاف، عندنا شبيه بالمضاف، عندنا نكرة غير مقصودة، غير مقصودة، عندنا نكرة مقصودة، وعندنا معرفة. الحكم الذي في باب المنادى حكمان، إما النطق وإما البناء. المنادى إما منصوب وإما مبني، هذا دائما نحفظه. المنادى منصوب أو مبني. المنادى منصوب أو مبني على ما يرفع به لو كان معرفا، على ما يرفع به لو كان معرفا. متى يكون منصوبا متى يكون مبنيا؟ سهل الأرسون. إذا كان مضافا فهو منصوب، إذا كان شبيها بالمضاف فهو منصوب، إذا كان نكرة غير منصوبة فهو منصوب. يا عبد الله منصوب، يا طالعا جبلا طالعا منصوب، يا رجلا نكرة غير منصوبة منصوب. أما إذا كان معرفة أو نكرة منصوبة فيبنى على ما يرفع به. يا رجل مبني على الضمير، يا زيد مبني على الضمير. يعني هنا تظهر الثمرة في المثنى والجمع. لو ناديت اثنين، المثنى بأي شيء يرفع؟ بالألف. فتقول يا زيدان، زيدان منادى مبني على ما يرفع به يعني على. لو ناديت جماعة يا زيدون يا مجتهدون مبني على ما يرفع به مبني على الواو.
الشيء
المضاف شو المثال؟ ها؟ يا طالع عن يقول نعم. المنادى من حيث الحكم إما معرب وإما مبني. وحكمه الإعرابي هو النصب. البناء على الضم أو على ما ينوب عن الضم اللي هو الألف أو الواو. الإعراب على النصب هلا بحسب ما يكون. النكرة غير مفصول مثل غير مفصول. النكرة رجل. الرجل تارة تعينه مرادة من الرجل هذا هذا المصداق الخاص وأخرى له رجل يصدق على هذا وذاك 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 وذاك. يقول لا أدري. المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. إحداها أن يكون مضافا يتحدث عن النصب أن يكون مضافا. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة. طيب نأتي إلى الأمثلة. أن يكون مضافا فقولك يا عبد الله يا رسول الله. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي مديم بأحسن من صلى وأصبحهم فعله. فمحل شاهد يا عباد الله مضاف مضاف إليه. الثانية يعني الحالة الثانية التي ينصب معها المنادى أن يكون شبيها بالمضاف. وهو ما هو الشبيه بالمضاف؟ مر معنا تعريفه سابقا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. طيب وهذا الذي به تمام المعنى الآن مطلب جيم بما له علاقة. المطلب الأساسي الذي نحن نريده هو الشبيه بالمضاف يعني الجزء الأول منه. الجزء الأول طالعا ما هو إعرابه؟ نقول منادى منصوب. الآن يريد أن يبين لنا ما بعد هذا الجزء الأول قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوضا. فيقول وهذا الذي به تمام المعنى إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى هذا المنادى المنصوب كقولك يا محمودا فعله. محمود اسم مفعول فعله نائب عن الفاعل. ويا حسنا وجهه صفة مشبهة رفعت الوجه. ويا جميلا فعله جميل سعيد ماذا للمبالغة ايه. ويا كثيرا دره ايضا للمبالغة. او هذا الذي يأتي بعد الشبيه بعد المنادى المنصوب في الشبيه بالمضاف يكون منصوبا يا طالع عن جبل منصوب لاسم الفاعل طالع. هذا كله الآن ما تركزوا على الجزء الثاني لأن الجزء الثاني سوف يأتي معنا بحوث مفصلة فيه. سوف يأتي معنا أعمال اسم الفاعل ويأتي معنا أعمال اسم المفعول ويأتي معنا أعمال الصفة المشبهة ويأتي معنا أعمال التفضيل يأتي معنا أعمال صيغ المبالغة. هذا كله سيأتي بشروطه وضوابطه وقوانينه. فقط يريد هنا قلنا مطلب جانبي يعني لو لم يذكره لم ينقص علينا في باب المنادى أي شيء لأن أعرابنا لا ينصب على الجزء الثاني ينصب على الجزء الأول. الجزء الأول منصوب وعلامة نصبه مثلا الفتحة أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد يا خيرا من زيد يعني يا أخير من زيد أفعل تفضيل. أو معطوفا عليه قبل النداء قولك يا ثلاثة وثلاثين لو سميت به شخصا لأن الثلاثة تتمم معنى الثلاثين لأن مرادك ثلاثين بإضافة ثلاثة فهو متمم لمعناه فيكون قد اتصل به شيء من تمام معناه. في رجل سميته بذلك. الحالة الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة فقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. لماذا؟ لأن الأعمى بحسب الفرض لا يرى الذي أمامه لكي يعينه يستنجد بأي رجل لكي يأخذ بيده ليقطع الشارع فيقول يا رجلا خذ بيدي ليقطع الشارع ولذلك يكون نكرة غير مقصودة بالنسبة له. وقول الشاعر يا راتبا إما عرضت فبلغا ندا ندامايا من نجران أن لا تلاقيا. محل الشاهد يا راكبا. راكبا نكرة غير مقصودة لأنه بحسب الفرض أن الشاعر كان يجلس مثلا في بيته وأنشد قصيدة الشعر وحمل الراكب إلى نجران سلامه، حمله رسالة إلى خليليه إلى صاحبيه. وأما المفرد المعرفة فإنه يبنى على ما يرفع به. يقول يستحق المنادى البناء بأمرين، يستحق الإعراب إعراب النصب بثلاثة أمور: مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة. الآن يستحق البناء بأمرين، أحدهما أن يكون مفردا والآخر أن يكون معرفة. هذان ركنان لابد أن يجتمعا في الاسم المنادى لكي يبنى على ما يرفع به، ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به متعين. طيب ما يراد به المتعين؟ يشمل المعرفة مثل زيد، ويشمل النكرة المقصودة لأنه أصبح متعينا، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه، لأنك عندما تنادي تكون قد أقبلت عليه بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينا، يا رجلا يا إنسانا، وتقبل عليه بوجهك بعينيك بإشارة بيدك فيتعين. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران الإفراد والتعيين يعني التعريف، استحق هذا الاسم المنادى أن يبنى على ما يرفع به. لو كان معربا تقول يا زيد بالضم، هذا معرفة قبل النداء، ويا زيدان بالألف هذا معرفة قبل النداء، ويا زيدون بالواو هذا معرفة قبل النداء، لأنه من باب اسم العلم. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا جبال نكرة مقصودة يخاطب جبالا خاصة، يا جبال أوبي معه.
واو جبال هم يعني
ايه
بعرف
الحركة. طيب وأما المنادى إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم يأتي إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.